السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتمواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات، وأن يسترنا به، وأن يجعلنا به من أهل التقوى، اللهم أمين. حقيقة الحياة مع القرآن تزداد جمالا على جمال، وإذا عاش الإنسان وتعايش مع القرآن نال من بركات هذا القرآن على نفسه وعلى ولده وفي بيته، ثم أنه يكون صاحبا للقرآن يوم القيامة. مميزات العيش مع القرآن يا جماعة حاجة فوق الخيال، مميزات العيش مع القرآن حاجة فوق الخيال. يعني من أفضل ما يكون أن القرآن لا يضل صاحبه في الدنيا، هذا واحد، وهو الصاحب الذي لا يترك صاحبه عند الموت. يعني تثبيت الإنسان عند الموت إنما يكون على قدر ثباته مع القرآن وحياته مع القرآن. كذلك في القبر لا يتركه في قبره، يعني يرجع عنك أهلك الذين كنت تسعى عليهم وولدك الذي جمعت لهم. يعني والله يا شباب، والله أتتني قصة أمس عجيبة شدة العجب. أم ما شاء الله طيبة رحمها الله تعالى، كبرت أولادها وثمرتهم وباعت ما تملك، باعت الشقة اللي تملكها وزعت على أولادها الصبيان وأولادها البنات، وفضل مبلغ بسيط، هذا المبلغ يقدر ب20,000 جنيه. فطبعا تركت مبلغ 10,000 وقالت لبنتها، زوج بنتها ادته 10,000 وقالت له، كانوا سلف، وقالت له لما لو أنا عايشة الدمل في إيدي، لو أنا مت فأنت تصدق بهم عندي. تخيلوا مين اللي واقف في وش الوصية ديت وفي وش الصدقة دي؟ ولادها الصبيان، ولادها الذكور واقفين في وش هذه الوصية اللي وزعت عليهم المال، وقولوا لا، اللي تركته تركه واحنا نبقى نطلع عن أمنا، كارثة. لذلك احسنوا التربية. لو ان الولد ده عايش مع القرآن، لو انه بيحيا بالقرآن، لو انه ولد صالح، كان قال ال 20,000 كلهم لأمي، ما يجيش بنطلقة من طلقاتها. فالحياة مع القرآن، حتى لو ليك ولد عاق هينفعك الحياة مع القرآن داخل القبر، والله العظيم داخل القبر، لتعرف ان منكر ونكير يدخل اسودان ازرقان، هيئتهم مفزعة، لان فتاني القبر يا اخي اسمهم فتاني القبر، يدخلوا على الانسان يحميك ان يدخلوا عليك من قبلك القرآن. تخيل اذا جاءوا عن يمينك عن شمالك عن راسك عن قدمك، في بعض الوقت القرآن هو الكفيل ان هو يحميك من المنكر والنكير. لما كان بعض الناس بيبتدوا على المقابر، يا عبد الله، من ميت دفن، يعني تلاقي واحد قاعد بره على القبر يقول يا عبد الله يا ابن أمة الله اعلم انك مت وان الموت حق، تلقيني الوضع ضعيف ده. فكان بيقول له اذا دخل عليك منكر ونكير ينتهرانك ويجلسانك فلا تخف. كنت بقول في نفسي لو انه من اهل القرآن، اصل اهل القرآن ده مش اللي حافظينه بس، لا لا لا، أهل القرآن هم أهل العمل به. كنت بقول في نفسي أهل القرآن، لو أنت من أهل القرآن يا بختك. ونقف على القبر، لو أنت من أهل القرآن يا بختك. سيبك من اللي بيتقال بره ده، أصل مش هتسمعيه، أصل مش حد بره سينفعك ولا ينفعك في القبر. لكن الوحيد الصاحب الوحيد اللي يكون معك جوه فعلا هو القرآن. فالسلسلة دي يا جماعة مهمة جدا، مهمة جدا. نحن نحيا مع القرآن بأقل شيء وبأبسط الأمور، تمام. وكذلك القرآن يوم القيامة، وانت طالع كده تخيل القيامة ده موطن غربة. القيامة يا شباب موطن غربة، ما تدخل القيامة ده موطن غربة. فانت طالع من القبر وطالع بقى في يوم بعث النشور، ونفسك حد يقابلك يطمنك. والله انا بكلمك كأنك شايف يوم القيامة، نفسك حد يطلع يطمنك يقول لك انا هو انا صاحبك. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تخيل شفيعا دي يعني ايه؟ محامي بيدافع عنك، او هيشفع عليك في ايه؟ يشفع عليك في دخول الجنة، يشفع عليك في تهوين الحساب انه يجعله عرض، يشفع لك عند الميزان، يشفع لك عند الصراط، وهو معاك في صديق ملازم لك، صديق له حظوة عند الله عز وجل، لان كلام الله. فتخيل انت صاحبك كلام ربنا ده صاحبك، فيجي القرآن يجسد الله بصورة، وممكن يجسد الله عز وجل في سحابتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة وآل عمران أنهم يحاجان عن صاحبهم. أنت حتى لو مصاحب صورة، صورة مش هتسيبك. تخيل بقى، تخيل أنت مصاحب القرآن، يعني واحد يقول إيه أنا بحب الصورة الفلانية، يا بختك. خلي بالك دي من علامات الإيمان، حبك لصورة معينة من علامات الإيمان. خدت بال حضرتك معايا؟ آه. يعني الرجل الذي كان يقرأ بقول الله أحد يقرأ بها في كل صلاة، فلما اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما صنعت؟ قال أحبها، فيها صفة الرحمن، قال حبك إياها أدخلك الجنة. في رواية أن الله يحبك كما أحببتها، فأنت حبك لصورة، أنت متعلق بالصورة ديت هيدخلك الجنة، هيدا الله يحبك. فتخيل أنت طالع من المقابر ومن القبور، وطالع أنت في موطن غربة وما تشعرف حد، ونفسك حد يقف كده يطمنك، فتلاقي حاجة جاي لك كده في وسط الصفوف، جري 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 عليك، أنت عارفك، أنت شخص جاي عليك في صورة أو غباء أو غيامة كما قال صلى الله عليه وسلم، من طير أو فرق من طير الصواف، جاي عليك، جاري جاري عليك انت بس. فانت بتقول انت مين؟ انا صاحبك، انا القرآن اللي انت كنت عايش معاه، انا القرآن اللي انت قعدت في المجلس ده تسمعه وتستلذ وتعرف المعاني وقلبك يطير من الفرحة. انا القرآن، انت القرآن، ايوه انا القرآن، انا كنت صاحب لك. صحيح انت ما كنتش واخد بالك مني، بس انت عشت معايا، انت عشت باحاسيسك ووجدانك، خلاص الامر في القران بتأتمر بيه، والنهي في القران بتنتهي عنه، والموعظه بتاثر فيك، ولو في جنه بتسال الله، ولو في نار بتستعذ من عذاب الله، وانت واقف. يعني بعض الناس يجي يقول ايه عم الشيخ انا بقف ورا الامام ما بخشعش، ويعني عايزين بقى ايه الامام يقلدنينا فلان ويعملنا فلان. يا عم الشيخ لا والله والله، ولا صوت المعقل ولا صوت السديس ولا صوت الشريف، والله يا جماعه ما ده اللي بيخليك تبكي. امال ايه اللي يبكي؟ ان تفهم كلام الله، أن تصاحب القرآن، أنك تعيش، تحس أنك عايش مع القرآن. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأه عليك أنزل وأنزل؟ قال إنه يحب أن أسمعه من غيره. خلاص، هل ابن مسعود دي كان من أندى الأصوات في الصحابة؟ لا، ما كانش من أندى، كان أندى منه سالم مولى أبي حذيفة، لكن كان ابن مسعود يقرأ القرآن غضا طريا، سريق عليه من حب للقرآن، من عشقه للقرآن. فالنبي لما سمع منه القرآن ها فأثر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أندى الناس صوتا من إذا سمعته ظننت أنه يخشى الله. خلاص، يبقى المشكلة فين؟ عندك، لأن القرآن ده جهاز إرسال يملك كل الموجات، إنما العيب فين؟ في الاستقبال. القمر الصناعي ده ما شغال، العيب في الطبق اللي عندك، هو بيستقبلش، لأن في أطباق أخرى بتستقبل، في قلوب أخرى القرآن شغال معاها وبيثمر ويزهر. يبقى جهاز الإرسال ده شغال، ده شغال، يملك ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا جهاز الإرسال سليم، ما عندوش أي أعطال، شغال وبيبعت الرسائل. إنما المشكلة فين؟ المشكلة في جهاز الاستقبال بتاعك. أنا طولت النفس النهاردة، لكن عايز أبين لك أهمية القرآن. النهاردة بقى يا جماعة معانا صورة جميلة، وأنا بحضر في الصورة دهيت مش عايز أقول لكم والله بصدق ورب البيت، أنا كنت ناوي أجعل الرعد وإبراهيم وحجر مع بعض، لكن كأن نداء جواي والله الرعد بتقول لي استحي على دمك، كأن سورة الرعد بتقول لي كده استحي على دمك، لا تجمعني مع غيري، أنا من حقي أكل يوم لوحدي، والله أكثر من كده كمان. تعالوا نشوف سورة الرعد الجميلة الرائعة التي لا تقل أثرا واستقرارا في القلب عن سورة يوسف التي أعجبت الناس وطار الناس بها كل مطار. تعالوا نشوف النهاردة كده سورة الرعد بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وندخل كده لبستان سورة الرعد. عايزك النهاردة كده تتلذذ وتقعد كده وتحس ان انت في روضة من رياض الجنة. ويا سلام بقى لو انت فتحت المصحف كده وتابعت معايا الآيات وشفت كده عظمة القرآن كيف يصنع القرآن. النهاردة الصورة بتقيم برهان من أعلى درجات البراهين. انت النهاردة لو فهمت سورة الرعد هتبكي عند سماع سورة الرعد، والله هتبكي. وانا عامل لك مفاجأة، مش هقول لك هي تسمت بسورة الرعد ليه الا في اخر الكلام. مفاجأة بقى، مفاجأة لن تتخيل. سورة الرعد مناسبة خاتمة يوسف مع فواتح سورة الرعد كما احنا متعودين. خاتمة يوسف يا جماعة قال الله تعالى فيها في آخر آية، لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ربنا بيقول في آخر آية وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في فواتح الرعد قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إيه العلاقة؟ العلاقة إن ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام مع إن القرآن ده هدى ورحمة لقوم يؤمنون، مع إني فصلت فيه كل شيء، مع إنه هو جهاز إرسال متكامل، إلا أن هناك قلوب لن تقبل هذا القرآن. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طب مش هيؤمنوا ليه؟ لزيف الباطل اللي أمام أعينهم، أعمى أعينهم زيف الباطل. هيبين سورة الرعد النهاردة هتبين لك زيف الباطل وقوة الحق، لكن الجماعة اللي قلوبهم عليها أغلفة مش هتفهم المسألة دي. علشان كده ربنا قال في القرآن إنك لا تهدي من أحببت. يا سلام، في سورة يوسف عمال أتكلم وأضرب على وتر القلب وأقول يا جماعة ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تعمل كذا، وهتجد قلوب لم تستفد من هذا شيء خالص. سبحان الله، قال له ليه مش هتستفيد؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومنهم من يستمع إليك. وجعلنا يا الله على جعلنا دي، يا الله على جعل المحق وجعلنا الله. انت عارفين يا شباب اللي ما يفهمش آية عن الله عز وجل يخاف من الآية دي، يترعم من الآية دي؟ اللي ما يفهمش كلام ربنا بعد ما ساق له الله البينات، بعد ما ربنا وضح لك القرآن على لسان الدعاء والعلماء، وبعدين انت ما تفهمش او ما توصلكش الموعظة تخاف من الآية دي. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يا نهار أبيض، انتوا عملتوا ايه؟ ايه اللي انتوا عملتوه في دنياكم؟ ايه المعصية اللي انتوا عملتوها جعلت الرحيم الرحمن يمقتكم لهذه الدرجة حتى لا تؤثر الموعظة في قلوبكم؟ يا جماعة قوموا ابكوا الدم بدل الدمع. ازاي ما فهمتش كلام ربنا؟ ازاي ما فهمتش كلام ربنا؟ ازاي ما دخلش اليك الوعظ الى قلبك ودق جدار قلبك؟ انت قلبك اقسى من الحجارة، انت قلبك اقسى من الحجارة. الله عز وجل جعل على القلب اكنة، جعل في الاذن وقر. انت عملت ايه؟ ربنا ستلعقبك بالعقوبة دي. يقول الله تعالى ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. هو كان بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اصدق الناس لهجة، افضل الناس كلاما، احلى الناس منطقة، أزكى الناس عقلا وقلبا، أحلى الناس وجها وإقبالا. النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا بنتمنى نشوف الرؤية. المنافقون كانوا شايفين النبي عليه الصلاة والسلام وسمعين آيات الله والنبي بيذكرهم بالمواعظ، ويطلعوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا كان بيقول إيه؟ يا نهار أبيض، أنت ما فهمتش النبي كان بيقول إيه؟ ده النظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهدي القلوب الحائرة. التملق أو التحقق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام كانت فرحة للصحابة وكانت هداية للصحابة. كان العاصي لما بيرى وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوب. انتوا ازاي شفتوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام وسمعتوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام واغلق الله قلوبكم لهذه الدرجة؟ انتوا عملتوا ايه؟ ايه المصيبة اللي انتوا عملتوها؟ ايه الذنب العظيم اللي استحقتوا به محق البركة واستحقتوا به غضب الله عز وجل؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وإيه كمان يا رب؟ واتبعوا أهواءهم. دول ماشيين ورا هواهم، دول بيعبدوا هواهم، دول ملهمش إله. دول لو بيعبدوا الله سبحانه وتعالى كان يخافوا منه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن النظر في وجه الرجل الذي يأمر بالسنة وينهى عن البدع عبادة. الوجه النظر في وجه العالم اللي بيأمر بالسنة وينهى عن البدع عبادة، ما بالكم بسماع كلام الله عز وجل؟ ما بالكم بسماع المواعظ؟ ماذا تصنع في القلوب؟ هذه قلوب قسى الآيات يا أخوانا. عشان كده ربنا بيقول في أول سورة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ليس لهم قلوب يعقلون بها، ليس لهم قلوب يفقهون بها. طمست القلوب يا أخوانا، جعل على القلوب أغلفة، جعل على القلوب أكنة. لعنهم الله بكفرهم، لعنهم الله ببعدهم، لعنهم الله بجحودهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. يبقى ده يا جماعة وجه التناسب بين خواتيم سورة يوسف وفواتح سورة الرعد اللي تخوفنا جميعا. فواتح سورة الرعد بتهز قلبي وقلبك، والله العظيم بتهز قلوبنا، بتقولنا انتبهوا. الله جعل في الكتاب هدى ورحمة بس لمين؟ لقوم يؤمنون. أما الجماعة الذين لا يؤمنون هؤلاء لا يسمع، لا يرون هذا الحق. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. كمن هو أعمى؟ الله عز وجل أعمى قلوبهم عن رؤية، عن رؤية الحق وعن بصر الحق. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جغرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ما كانوا يفسقون. في بعض الناس يا جماعة مستنية رمضان يخلص عشان تعصي ربنا سبحانه وتعالى. قال بعض الصالحين وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم من أضمر في قلبه أن يعصي الله بعد رمضان لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. اللي يحط في قلبه أنه يعصي ربنا بعد ما رمضان ينتهي، أنه مقيد برمضان، أنه ينوي أن يعصي ربنا، ربنا ما يقبلش منه رمضان ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. وده مصيبة يا جماعة، مصيبة. خلي بالكم من فواتح سورة الرعد اللي تتفق كثيرا مع خواتيم سورة يوسف. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أصلح لنا الحياة، بعد ما ربنا دلنا على نموذج قد ربح في الدنيا وربح في الآخرة وهو يوسف عليه السلام، بيقول يا محمد في ناس مش هتؤمن بالموعظة دي، مع إنها واضحة، مع إنها هدى، مع إنها بينة، مع إنها رحمة، لكن في ناس هتبتعد، في ناس هتبقى عندها عمى، في ناس قلوبها هتكون قاسية. أيضا من التناسب بين خواتيم سورة يوسف وفتح الرعد أن الله عز وجل قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يا سبحان الله، الآيات الكونية وربنا سبحانه وتعالى في فواتح سورة الرعد يبين إيه هي الآيات اللي ما هزتش قلوبهم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش إلى آخر الآيات. وفي الأرض أرض قطع متجاورات إلى آخر إلى آخر. يذكر الله عز وجل آيات وكأي من آية في السماوات وفي الأرض، في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. سبحان الله. عشان كده ربنا بيختم الآيات الكونية بيقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لناس بتفهم، ناس عايزة تتعظ، ناس عايزة تتوب إلى الله عز وجل. طيب سورة الرعد يا شباب سورة مدنية، قال له طب وسورة يوسف سورة مكية. سورة الرعد نزلت بعد سورة محمد، وسورة محمد سورة مكية أيضا، وسورة الرعد سورة مدنية، سورة يوسف سورة مكية. طيب سورة يوسف اللي هي مكية، معذرة، سورة محمد مدنية، سورة يوسف اللي هي مدنية اللي هي مكية يجي بعدها سورة مدنية بالترابط ده ليدلك أن الدعوة ملتصقة بعض بعض، لا انفصام فيها ولا تباعد. العهد المكي بيخدم العهد المدني، والعهد المدني بيكمل العهد المكي، ونفس الوضع اللي في العهد المكي هو نفس الوضع اللي في العهد المدني مع اختلاف التشريعات فقط، لكن هو الدين واحد. السورة في سورة يوسف مكية وبتضرب المثل بإن القرآن هدى ورحمة القوم يؤمنون، وتيجي سورة الرعد المدنية تقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، سورة يوسف المكية تقول وكأي من آيات في السماوات الأرض يمرون عليهم معنا معرضون، تيجي سورة الرعد المدنية بعد تباعد في النزول، بعد في النزول، وتيجي تقول لسورة يوسف المكية أنا هكمل عليك وهبين إيه الآيات اللي أنت ذكرتيها وهم عنها معرضون. فيذكر رفع السماوات ويذكر استواء العرش ويذكر تسخير الشمس والقمر ويذكر الأرض وقطع متجاورات والماء الذي ينزل إلى آخره. هذه سورة الرعد. طيب هدف سورة الرعد هدفها إيه؟ هدف سورة الرعد يا شباب هي قوة الحق وضعف الباطل، قوة الحق وضع في البطن. تعالوا كده، تدور السور حول السورة حول محور هام جدا. هو المحور ده ان الحق يا جماعة راسخ ثابت، الحق راسخ وثابت وواضح، وان الباطل زائف وخادع وهش وينتهي ينتهي امره الى زوال. ولذلك القاعدة اللي هنطلع بها النهاردة من سورة الرعد: لا تكن معها، ان احسن الناس احسنت وان اساء الناس اسأت، لا، بل كن مع الحق حيث كان، كن مع الحق ودع الباطل مهما كان زخرفه. تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى هيبين لنا ايه في سورة الرعد. خلاص، واحنا قلنا ان احنا نأخر تسمية الصورة على غير العادة، هنأخر تسمية الصورة لان تسمية سورة الرعد دي لها مغزى جميل ومعنى جميل ورائعة وإعجاز هنشوفها ان شاء الله تعالى. بدأت الصورة يا شباب بذكر كتابي، بدأت الصورة عندنا ذكر. لما تيجي تقرأ في سورة الرعد هتلاقي ربنا ذكر لنا كتابين، الكتاب الأول ألف لام ميم راء. فاكرين لما قلت لكم ان اي حروف مقطعة لازم يأتي بعدها ذكر القرآن، لأن القرآن جاء للإعجاز والتحدي، معجز. فتلاقي الآية ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، ده الكتاب المقروء اللي هو القرآن المتلو. خلاص، عندنا كتاب تالي ذكره الله وهو الكتاب المنظور، كتاب الكون. الكتاب المقروء اللي هو القرآن بيدلنا، بيرشدنا ان احنا نقرأ الكتاب المنظور ليدلنا على الحق، وان الحق من عند الله عز وجل، وان ربا هيئ هذا الكون واحكمه هذا الاحكام واتقنه هذا الاتقان لهو الحق من عنده، الحق من عنده، وما عدا هذا الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق الا الضلال، فأنا تصرفون. فالقرآن بيقول لك بص للكون المنظور، للكتاب المقروء المنظور الكون، وهذا الكتاب المنظور اللي هو الكون هيزيدك إيمان في الكتاب المقروء اللي هو القرآن، وهتتمسك بالحق، لأن مستحيل مستحيل إله أتقن هذا الإتقان ثم هو لا يكون الحق من عنده. تعالوا نشوف كده، تعالوا نشوف كده، تنتقل السورة كما قلت لكم ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس يجهلون. ثم تنتقل السورة، انتقال عجيب، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ده الكتاب المنظور اللي هو الكون، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. وبعدين الآيات تمشي، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الملاحظ هنا يا شباب، الملاحظ هنا إن الصورة بدأت تدينا رحلة في ملك الله، كأنك راكب طيارة، ركز معي، وإنك بدأت من العلو، بدأ الله عز وجل من الأعلى إلى الأسفل، فرفعك إلى السماوات، بعدين العرش فوق السماء، وبعدين نزلك واحدة واحدة تتأمل ما في السماء، شمس قمر ليل نهار، بعد كده تنزل إلى امتداد الأرض ورؤية الجبال واحدة واحدة، تنزل بطيارة، تصور عجيب، والله والله لا تجد هذا التصوير إلا في القرآن، وتنزل واحدة واحدة، وبعد كده يجسم لك الأرض بعد ما نزلت من السماء، كأنه سبحان الله مخطط عمران. وفي الأرض قطع متجاورات، أي متلاصقات، قطع أرضية بيقسم القطع الأرضية، متجاورات من جنات، وفي الأرض قطع متجاورات من جنات وزرع من وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، تنزل بقى الأرض وبعدين يقول لك كل ده الفاكهة اللي انت شايفها مختلفة الألوان مختلفة الطعوم تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. طيب ايه رأيك بقى، اللي خلق الخلق ده كله أليس قدير؟ أليس حكيم؟ ألا يستحق أن يكون إلها؟ ألا يعبد؟ ألا يكون هو؟ ألا يكون هو صاحب الحق المطلق؟ ها؟ لماذا لا تتبع وتتبع غيره؟ هذه قوة الحق، قوة الحق جميل من قوة الله عز وجل، برهان كبير جدا على أن ما في السماوات ما في الأرض يدل على قدرة الملك سبحانه وتعالى. يبقى انتقلت الصورة انتقالا نوعيا من الكتاب المقروء المتلو اللي هو القرآن إلى الكتاب المنظور اللي هو الكون، فينتقل يسبح بك القرآن ليه؟ يدلك هذا الكتاب المتلو وهو القرآن على الكتاب المنظور لتزداد يقين في الله عز وجل، ثم ينقلك نقلة أن الكتاب المنظور ده يجعلك تتمسك بهذا الحق. ولذلك نجد الصورة انتقلت انتقالا عجيبا لتناسب القدرة، ينتقل يقول وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. الله عز وجل يقول إن إذا تريد العجب اعجب من قولهم كيف يعيدنا بعد أن كنا ترابا، ألا ألم تنظروا إلى هذا الكون رفع سماوات بلا عمد لا تسقط عليكم، من الذي يمسكها أن تقع؟ الله. طيب استوى على العرش، طب سخر الشمس والقمر، الشمس بمقدار بحسبان يعني لا مقدار مسافة معينة لا تنزل ولا تصعد، لا حرارة معينة لا تزيد ولا تقل، القمر مسافة معينة بينه وبين الشمس لا تزيد ولا تقل، مسافة معينة بينه وبين الأرض لا تزيد ولا تقل، ضوء معين إحكام معين. فتخيل الإحكام والإتقان ده عجيب جدا. طيب بيدلك على هذا وبعدين يقول لك يغشي الليل النهار، أنت شفت ليه يسبق النهار؟ أبدا، كل يمشي كل يجري لأجل المسمى، كل يمشي بحسبان بمقدار بميزان ما اختل نظام الكون. طيب هذا الكون بهذا الإتقان والإحكام أفلا يدلكم أيها الناس على أن الله عز وجل قادر على أن يعيد هذه الأجساد التي بنت مرة أخرى؟ فهذا عجب والله. ثم تأتي الصورة إلى المتناقضات مما يدل على قدرة الله عز وجل جمعه للمتناقضات. خلي بالك الآن الله عز وجل يمهد في الصورة، احنا قلنا هدف الصورة قوة الحق وضعف الباطل. طب قوة الحق جاء منين؟ من قوة الله عز وجل، من قوة الله، لأن الله هو القادر المقتدر الحكيم القدير القوي المتين الذي خلق فأحسن الخلق وأتقن فأحسن الصنع وأحسن الإتقان، ولذلك هو الوحيد الذي يعبد وهو الذي يتبع فيما أنزل سبحانه وتعالى، يتبع تنزيله لا أحد غيره. إيه الأدلة على ذلك؟ بيديك براهين كتير أهو. من البراهين الكونية أنه خلق سماوات بلا عمد وسخر شمسا وقمر واستوى على العرش وجعل الأرض مدها وألقى فيها رواسية وأجرى فيها الأنهار وجعلها متجاورات وجعل فيها جنات وزروع وجعل فيها نخيل صنوان وغير الصنوان وسقى كل هذا بماء واحد ولكن فضل بعضها على بعض في الأكل. هذه مرحلة. المرحلة الثانية أنه يعيد الأجساد بعد فنائها. المرحلة الثالثة أنه جمع بين المتناقضات. لا أحد يستطيع أن يجمع بين المتناقضات إلا الله. تعالوا نشوف كده الصورة ذكرت كم متناقض. واحد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. أول نقضين، تغيض الأرحام يعني لا يتم الحمل في الرحم فتسقط، من الذي أسقطه ومن الذي جعله لا يتم؟ تغيض. وتزداد يعني يكتمل الحمل في الرحم، ده معنى تغيض وتزداد. فده نقيضينه، من الذي جمع بين النقيضين غير الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي جمع بين عدم الاكتمال والاكتمال في الرحم الأرحام الشيء المخفي. تخيل سبحان الله جمع هنا بين النقيضين. طيب الآية الثانية التي تجمع بين النقيضين، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله الله، جمع بين النقيضين أسر القول أو جهر به. طبعا الله يعلم، قال في الآية فوق الله يعلم إذا أصريت أو جهرت، فعنده يستوي الأمران، جمع بين المتناقضين. خلاص أنت كبشر لا يمكن أن تجمع بين السر والجهر، لا يمكن خلاص، لكنه يسمع السر كما يسمع الجهر سبحانه وتعالى، فجمع بين المتناقضين. ومن هو مستخف بالليل، الذي يسري يمشي بالليل في الظلام الدامس يرى دبيب النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وسارب بالنهار، ومن يمشي بالنهار في الوضوح. طيب أنت تقدر تجمع النقدين؟ لا، في أحد في الكون ده يجمع بين النقدين؟ قال الله سبحانه وتعالى الله. يبقى الله يعلم من يسير في الليل في الظلام ومن يسير في النهار في الوضوح، فيستوي عند الله الأمران سبحانه وتعالى. هذا يستوي عند الله الأمران. طيب ناخذ نقيض تاني، ناخذ اتعرف كده على الصورة. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، أيضا جمع فيجعل البرق صواعق تخيف ويجعل البرق طمعا أمنا في المطر. حد يقدر يجمع بين النقدين دي إلا الله سبحانه وتعالى؟ طيب خد كمان نقدين. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أيضا يسجد له طائعين ويسجد له كرها رغم أنوفهم. خلاص مين يجمع بين هذا؟ قال تعالى خذ نقيض تاني، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أمال مين اللي يملك النفع والضر؟ الله. جمع بين النقيضين. طيب خذ كمان، خذ كمان، قل هل يستوي الأعمى والبصير، جمع بين النقدين، يستوي عند الله عز وجل أمر الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، هذا نقدين أيضا من النقدين. كذلك يضرب الله الحق والباطل، جمع بين المتناقضين. فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أيضا الزبد والذي ينفع. طيب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو ويثبت. إذن المتناقضات من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى، من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى الجمع بين المتناقضات. طيب إيه الروعة والجمال ده؟ تعال بقى، تعال للب الموضوع بقى. بعد ما انتقلت السورة، السورة الآن بتبين لك قوة الحق وزيف الباطل. طيب بينا من قدرة الله عز وجل وأنه صاحب الحق المطلق، ندخل بقى على الآيات بقى. ضرب الله عز وجل ثلاثة أمثلة، ضرب ثلاثة أمثلة توضح هذا المعنى جليا. المثال الأول، وخلي بال حضرتك معايا، كان أحد العلماء إذا مر بمثل في القرآن فلم يفهم يبكي. ليه؟ يقول أخرجت من دائرة العالمين، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأنت لما يتضح لك مثل في القرآن احمد الله، ربنا اللي علمك، مش رضا المرسي، لا لا، أنا سبب جاي بلغك، وأنا خدت من غيري من مشايخنا، ونحن العلم رحم بين أهله، وهو وصال ينتقل من شخص إلى شخص، إرث يعني، لكن مش بتاعي، مش علمي، والله ما هو علمي، وله كلام رب الكعبة، إنما هو كلام أئمتنا الذي فاض الله عز وجل به عليه، إحنا نقل بس، ما عندناش أي، ليس لنا في الأمر شيء إلا أننا ننقل الكلام لكم بس. تعالوا نشوف ثلاثة أمثلة بشكل رائع ومعجز يا شباب. أول مثال وهو المفتاح لفهم الصورة، وهو المحور الذي دارت عليه الصورة. أول مثال، شوفوا المثال الجميل ده، وهتوحد الله ساعة ما وتصلى على الصلاة ما تفهم المثال ده. تخيل، شوف ربنا يقول له دعوة الحق، خلاص له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. له دعوة الحق، خلاص ده خلصت، ده المثال ده خلصت، الله عز وجل صاحب الحق خلاص. لكن الذين يدعون من دونه، اللي بيعبدوا غير ربنا، حالهم عامل ازاي؟ شوف بقى المعنى العجيب جدا، شوف المثال الرائع، بقول لك عامل زي اللي بص في المية شاف وشه. انت لما بتشوف بتبص في المية بتاعك صورتك، شاف وشه، عايز يمسك فمه، الفم بتاعه من المية فمش عارف يمسكه، فربنا بقول كده إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، بيحط يده في المية عشان يمسك الفم فاه وما هو ببالغ، كيف يمسكه؟ ده صورة، بقول لك اللي بيعبد ربنا أو بيعصي الله عز وجل أو بيتبع الباطل عامل زي ده بالضبط، اللي هي بقى يا جماعة السعادة الوهمية. الواد بيشرب خمرة عشان ينبسط، بيشرب مخدرات عشان ينبسط، ايه عايز ينسى همومه؟ يا مغفل يا مغفل، انت عامل زي اللي بص في المية ما عرفش يمسك فمه من المية. دي سعادة وهمية يا ابني، هيجي لك من وراها بؤس، يقعد على القهوة عشان السعادة الوهمية، ها يشرب سجاير سعادة وهمية، يلعب كرة ويسيب الصلاة سعادة وهمية يا ابني والله سعادة. ولذلك ربنا يقول ايه؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولغو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما عندكوش عقل، ما عندكوش عقل يا إخواني، أفلا تعقلون. فهو اللي بيجري وراء السعادة الوهمية، اللي بيترك الحق يا شباب، اللي بيترك طاعة ربنا اللي هي السعادة الأصل، اللي بيجري وراء المال يحصل المال لأجل الدنيا مش لأجل الآخرة، ها قال عنه شعره: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. الحق هو اللي في السعادة، السعادة الأبدية، الراحة الأبدية، الفرح، السرور في إيه؟ في اتباع الحق. يوم ربك سبحانه وتعالى يقول لك، يبين لك زيف الباطل ويوريك قوة الحق، يقول لك له دعوة الحق نسبها إلى الله، وبالقدرة اللي ربنا ذكرها قبل كده وإحنا شرحناها، الله القدير طالما جاي من ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده حق، ده قوي. طيب والباطل بقى؟ اهو الباطل عامل زي ايه؟ عامل زي اللي تبص في الميه عايز يمسك فمه او وجهه بس مش هيبقى. ده المثل الاولاني، ده المثل الاولاني، صلى على الحبيب. المثل الثاني مثل مائي، قال الله: انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل الثاني، بس هنا نقف. يعني الكلام ده الله أنزل من السماء ماء، الماء دي نزل على الأرض، نزل في الأودية، كل وادي خد المساحة اللي هو عايزها، بس والمية نزلة جميلة كده وسريعة، عملت ايه؟ كنست الأودية، خدت بقى القش والقمامة وما ليس له فائدة، كنست اللي هو ايه؟ الزبد اللي هو المكنوس بالسيل، فاحتمل السيل اللي انت شايفه على السيل من فوق، الورق والقش والقمامة واللي ملوش اي لازمة موجود فوق. علشان كده بيقول لك اصحاب الباطل ما يغركش ان هم فوق، قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اوعى تزعل، اوعى تغتر ان اهل الكفر فوق، دنيا دنيا، بص تحت شوف اهل الايمان، لان ربنا ضرب المثل لكده، اهل الحق وان كانوا مش ظاهرين، لان من علامات الساعه يا جماعه ظهور التحوت وهلاك الوعول. لاعب كره ياخد ملايين ممليانه وهو تافه، ممثل لا يساوي شيئا ياخد بالملايين وهو تافه، العلماء والاطباء والصيادله والشرعيين والناس اللي لهم وزن وقدر مش متشافين. ده من علامات الساعة ظهور التحوت، الجماعة اللي هم المفروض يكونوا تحت يظهروا، وهلاك الوعول، الوعل اللي هو تيس الجبل الكبير، الحاجة الخضم، تيس الجبل ده بيكون على الجبل، تيس الوعل ده بيكون على رأس الجبل يعني على القمة. من للأسف في الزمان ده انعكست الموازين وانقلت بإرادة الله عز وجل، فصار التيس الكبير الذي المفروض يكون على قمة الجبال صار تحت، وخرج هؤلاء التحوت فصاروا على قمة الجبال. فربنا بيقول لك ما تغترش. فسورة الرعد بيقول لك اثبت، كان اللي عندك قوة في الحق بص للي تحت يا عم الشيخ. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الشيء الذي لا ينفع فوق بيطفو على السطح، خلاص. طيب المثل الثاني: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. المثل الناري، يبقى ضرب مثل مائي والمثل الناري. ايه المثل الناري؟ بيقول لك لما تدخل الذهب في النار ايه اللي يحصل؟ الروايش الشوائب بتطفو على السطح، زبد زي المي. طيب الذهب الاصلي فين؟ تحت، انما اللي فوق ده ايه؟ ده ملوش لازمه، هيتكنس كله. طيب امتى يتكنس يا عم الشيخ؟ امتى هيتكنس؟ امتى نشوف اهل الايمان فوق؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله الله، ربنا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. للتقوى. طب العاقبة إمتى؟ خلي بالك مش لازم تشوفها في الدنيا. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في مكة ما شافوش نصرا. بعض أصحاب النبي ماتوا في بدر ما شافوش نصر الإسلام ولا تمكين الإسلام على أهل مكة. بعض الصحابة ماتوا في الغزوات بس دول راحوا، لا دول في حواصل طير خضر فوق في الجنة، ويوم القيامة يوم الكرامة هتلاقي ناس لابسة دي الكرامة، وهتلاقي ناس لابسة الحلة، وهتلاقي الناس على نجائم من نور. استنى بس استنى، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الأيام جاية وهنشوف مين اللي يبقى فوق ومين اللي يبقى تحت، والعاقبة للمتقين. بس انت اصبر اصبر. عشان كده ادالك ثلاث أمثلة، مثل بواحد بيبص في المية مش عارف يمسك فمه، ومثل بالمية اللي نازلة في الأودية وعمالة تكنس والكنسة دي بتظهر على السطح، ومثل بالنار اللي بتدخل في الذهب عشان تصفيه فالشوائب بتطلع فوق. بيقول لك زبد مثل ابتغاء حلية، يعني عشان تلبسه حلية، أو متاع زبد مثله، يعني مثل هذا المثل المائي. ثم يقول الله يأتي التعقيب لهذين المثلين يؤكد انسجامهما مع هدف الصورة. قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل، يلي بتفهم كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء. الله الله، ده ربك اللي بيقوله اهو من لدن الحكيم الخبير، وربنا إذا قال سيقع سيقع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الله. نجي هنا بقى، ثم تأتي الصورة لتقول لنا هيا نعيش مع أهل الحق. للذين استجابوا لربهم الحسنى. مش قلت لك ممكن ما تشوفش في الدنيا بس ولادك هيشوف، لكن انت بقى تروح لربنا. انت غرست اغرس بقى دلوقتي. ايوه انت شايف التحوت فوق، لا تلقي بالا يا عم. الشيخ سورة الرعد بتقول لك امضي قدما ما تلتفتش، امضي ولا تلتفت، انت عارف الحق وطريق الحق، استجيب لله واستجيب للرسول واغرس. اغرس يا عم الشيخ، اغرس لغيرك. الصحابة غرسوا لمن جاء بعدهم وحصدوا الثمار، لكن الصحابة صعدوا فحصدوا الثمار في الآخر. ليه بقى؟ لأن كل عمل أنت هتعمله في الدنيا والناس هتسير عليه هو لك في الآخر إن شاء الله. فأنت برضو كنت حظك في الدنيا حتى لو رحت ربنا سبحانه وتعالى. نجي هنا بقى للسؤال العجيب اللي أخرناه لآخر المقال. لماذا الرعد؟ لماذا سميت الصورة بالرعد؟ أنتوا فاكرين لما قلت لكم أن ربنا جمع بين المتناقضات؟ انتوا فاكرين لما قلت لكم الأمثلة على الحق والباطل؟ تعالوا نشوف بقى ليه تتسمى الصورة بصورة الرعد. لأن اسم لأن الرعد نموذج للتناقض. الرعد نموذج للتناقض؟ آه. هو من ناحية علمية، يعني من ناحية علمية بيحمل شاحنات مكونة من موجب وسبب، أدب وتناقض، ده من ناحية علمية. فمن ناحية إيمانية يظهر الرعب والخوف لكنه يحمل الخير والمطر للناس. تناقض اهو، بينتسق مع الصورة، يحمل الرعب والخوف صوت الرعب لكنه يحمل الخير والمطر الناس. صوت رهيب من الخارج لكن باطنه يسبح بحمد مولاه، ويسبح الرعد بحمده والملائكة وخفته. على شكل كده كان تسمية الصورة باسم الرعد موافقة جدا للمتناقضات اللي جات في الصورة يا شباب. طيب بعد كده يأتي عظمة القرآن بقى. عظمة القرآن ينقلنا هذا الكتاب المنظور الكون، بيرمينا. شوف بقى ربنا ذكر لنا في بداية الصورة أمثلة من الكون، وذكر لنا أمثلة برضو من الكون في ضرب المثال بالحق والباطل، أمثلة بالماء والنار كلها من الكون. لكن تعالى بقى شوف بقى الكتاب المنظور ده هيرميك على الكتاب المقروء. شوف بقى ربنا بيقول في سورة الرعد ايه، واحمد وسبح وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على المعلومة الحلوة دي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الله 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 الله. القرآن يقدر يسير الكون ده اللي انت شايفه ده، القرآن يسيره. يعني انت لو امتثلت القرآن كأنك تقبض الكون بين يديك، أي والله العظيم الله يحرك لك الجبال، الله يقطع لك الأرض، الله يعطيك من الجنات، الله يجعلك تكلم الموتى بهذا القرآن. سبحان الله. أي والله يا أخواننا سبحان الملك. ولذلك الصحابة لما تمثلوا القرآن عملوا هزوا أكبر مملكتين في العالم، الفرس والروم، هزوهم هزوم هزا. ها رأيك لو انت امتثلت القرآن؟ شوف شوف الكون لما ضرب لك امثله من الكون، قال لك بقى لو انت مسكت بالحق اللي هو القرآن اللي هو الكتاب، شوف الصوره يا اخي جايه من ورا خالص من بعيد عشان ترميك هنا، تقول لك ولو ان قرآنا العظمه الكون اللي انت شفتها ديت، القرآن اعظم من هذا الكون. القرآن اللي ربنا حبك بيه وادهولك وانت ماسكه من ايديك بتقراه، انت بيدك اعظم ما في الكون. انت بايدك شيء تقدر تسير به الجبال، انت بايدك شيء تقدر تقطع به الارض، انت بايدك شيء تقدر تكلم به الموتى. ايوه يا عم الشيخ، ايوه القرآن بيعمل كرامات. وسيد ابن حضير لما قرأ سورة الكهف يا شباب، نزلت الملائكة كهيئة القناديل، لما نزلت الفرس ما تحملش رؤية الملائكة، بينما العبد الصالح يرى هذه القناديل، ولولا ان ابن يحيى جوار الفرس جالت الفرسة خشي على ابنه فقطع القراءة فارتفعت الملائكة. يقرأ تاني والملائكة تنزل والفرس تجول ويخاف على ابنه ويقطع القراءة. راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني رأيت البارحة عجبا. قال ماذا رأيت؟ قال قرأت القرآن فنزلت ظلة من السماء أشبه القناديل، فيها قناديل منورة، مصابيح منورة، وجالت الفرسة وخفت على ابن صهيب، على ابني صهيب، فقال له اقرأ ابن حضير. النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. قال فقرأت يا رسول الله ولكن خشيت. اقرأ ابن حضير. قال قرأت ولكن خشيت. قال يا ابن حضير إنها الملائكة نزلت تستمع للقرآن، فلو أنك استمريت، لو أنك أبقيت على قراءتك، لو ظللت تقرأ لرآها الناس وهم يصبحون. ملائكة نزل من عند ربنا من السماوات العلى، نزل لك أنت وأنت بتقرأ القرآن، قرآن يهز السماوات، قرآن يوصل للملائكة والملائكة تنزل لك في قناديل من نور. خدت بالك معايا؟ لا بل أكثر من ذلك، عمران بن حصين يقول جالستني الملائكة 20 عاما على الفرش، ابتلي بالبواسير 20 عام، وكان بيقرأ القرآن، كانت الملائكة تقعد معه على الفراش وتسلم عليه. يقول أنا كنت بشوفهم لما اكتويت، يعني فعل شيئا ينهى عن القرآن، لما اكتويت ابتعدوا عني، فلما تركت الاكتواء رجعوا علي مرة أخرى. ممكن الملائكة تقعد معك، ممكن تقعد معك، ممكن تسلم عليك. القرآن هيعمل لك كرامات في الدنيا، القرآن ممكن ينجيك من كل المهلكات. القرآن بفضل القرآن الذي جعل الله عز وجل فيه، بفضل تمسكك بالقرآن هتخرج من أزمات وهتخرج من ضيق وهتخرج من كرب. أيوة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. يا جماعة ده ربنا اللي بيقول، مش أنا والله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، تقدر القرآن يقدر يسير الجبال. أي سير الجبال؟ أو قطعت به الأرض. أيوة تقطع به الأرض أو كلم به الموتى. ولذلك ربنا بيرد على الجماعة يقول لك ايه الجنون ده، ايها تنى قرآن واحنا نقطع به الارض، ده جنون. فربنا بيقول افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء لهدى الناس جميعا، وربنا يقول بل لله الامر جميعا، افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء لهدى الناس جميعا. وبعدين ربنا يقول لك وعندك ايه، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعه بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله. ايوه الزلازل والبراكين والأعاصير والبلاء اللي بينزل على الكافرين ده احنا بنشوفه بعينينا. أيوة يا رب، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله عز وجل. إذن يا جماعة كل الصورة دي جاي عشان تقول لك تمسك بالقرآن، تمسك بالقرآن هو الحق. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى يا أو قطعت بالأرض أو كلم به الموتى. يا جمال القرآن، يا حلاوة القرآن، يا لو عشنا مع القرآن. يا سورة الرعد سهلة كده؟ أو سهلة دي جميلة، سورة الرعد دي رائعة، ده بتغرس في قلبك اليقين. ده ربنا بيقول لك في أولها يدبر الأمر يفصل الآيات. أيوة قائم على تدبيرك. يا سلام على علاقتها بسورة يوسف، وسورة يوسف الثقة في تدبير الله عز وجل، ويبدأ لك سورة الرعد بإنه يدبر الأمر. بس هيدبر لك الأمر لما تكون متمسك بالحق، لما تكون مع القرآن، لما تمشي مع القرآن. اوعي تتبع هواك، اوعي تمشي ورا شهواتك، اوعي تمشي ورا ملذاتك يا أختي، اوعي يا أخي تمشي ورا شهواتك، اوعي تمشي ورا ملذاتك. شهوة ساعة تبقي ألم العمر، هتتحصر على لحظة أدتها في معصية الله عز وجل. ما بين السطور يا جماعة، تعالوا نشوف ما بين السطور. ماذا تريد الصورة منك؟ تريد الصورة منك إنك تكون بصير القلب. يقول الله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. اثنين، السورة بتريد منك بعد بصر القلب إنك تطمئن بكثرة ذكر الله عز وجل بقراءة الكتاب المقروء اللي هو القرآن والكتاب المنظور. ربنا بيقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أيوة. ولذلك سجود العين النظر في السماء، العين دي لها سجود بس لو بتتأمل في السماء. أيضا يطلب منا في القرآن الأخلاق، سورة الرعد بتطلب منا الأخلاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، ويقول والذين يوفون بعهد الله، ويقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. أيوة سورة الرعد بتعلمك الأخلاق، سورة الرعد بتعلمك قوة الحق في مواجهة أهل الباطل. زي ما قلنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. مناسبة فواتع الرعد مع خاتمتها في أول الرعد ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في آخر الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا. برضك في ناس بعد بين الحق ده يا محمد هيقول لك لا لست مرسلا، أنت ما انتش مرسل يا محمد. في أول الرعد، في أول الرعد يقول الله تعالى الذين ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. يقول الله قل كفى بالله شهيدا، فخر الرعد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني الذين يعلمون أنما أنزل إليك من ربك هو الحق. يا تناسب عجيب. تعالوا نشوف التدبرات عشان احنا طولنا نفس تدبرات. يقول الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لم يدرك معنى الحق من ظن أن معياره في كثرة الإقبال عليه وازدحام سبيله بالسائرين إليه، فترك الحق لقلة أهله وبحث عن مكان الكثرة. اوعى تبحث عن مكان الكثرة. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أنت الجماعة وإن كنت وحدك طالما أنك على الحق، اثبت على الحق. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يا من ترى عالم من عالم الشهادة خلقا في السماء، شمس وقمر يستحق الإكبار. إن في عالم الغيب خلقا آخر تتقاصر دونه المدارك والأبصار. يا سبحان الله، سبحان من وسع علمه ملكه وملكوته، في ملكوته احنا ما نعرفش عن حد. يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر تكررت الكلمة في القرآن 4 مرات يا شباب. إذا سكنت قلبك أسكنت، لما تعرف أن ربنا هو اللي بيدبر الأمر لن تتعجل شيئا قبل أوان، هتترك الأمر لاختيار الله سبحانه وتعالى. إذا أغلقت الأبواب في وجهك فلا تجزع، فقد يكون في ذلك خيرا عظيما ليفتح الله لك بابا ينسيك همك. سبحانه يدبر الأمور. ممكن تعيش ابتلاء، يعيشك ابتلاء طويل جدا عشان يؤهلك لمنحة تستشعر عظمتها. أصل حضرتك لو بتاكل لحمة مش هتعرف طعمها لو أكثرت منها، إنما لما تتحرم من اللحم وبعدين يجيب لك لحمة تستعظم النعمة. لا يعرف قدر النعمة إلا المحروم منها. فأنت لو محرومة من زوج مبتلاء فجأة يديك زوج صالح، لو زوجك سيء هيكافئك بإنسان صالح. صدقيني لو أنك معاك رجل دمرك نفسيا ومعنويا ويعصي الله وطريقه غير طريقك وحصل بينكم فراق، كن على يقين انك لو صبرت على هذا البلاء سيكافئك الله عز وجل برجل لا تحلم به. ما كان يخطر على قلبك هذا الرجل؟ أدكم مثال. السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مات أبو سلمة كانت مصيبة كبيرة قوي، فجاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها قولي اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت وهل هناك خير من أبي سلمة؟ في حد ممكن يكون زي أبي سلمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم قوليها. قالت فقلتها فأخلف الله علي رسول الله. رسول الله مش ممكن، ما كنتش أتخيل في يوم من الأيام أن أكون زوجت النبي. لكن لما صبرت، لما قالت ربنا أخلف عليها. سيقوا يا جماعة في تدبير الله، إذا أغلقت الأبواب في وجهك فلا تجزع، إذا اشتد البلاء فلا تجزع، فقد يكون في ذلك خيرا عظيما. إنما أغلق هذا الباب ليفتح لك بابا ما كنت تتخيله. سبحانه يدبر الأمور، سيدبر الله أمرك ويعتني بشؤونك ويذهب حزنك ويسخر لك من تحب ويفتح لك الأبواب ويعوضك ما كان فقده يؤلم عينك ويؤلم قلبك. الكرب اللي خلاك تبكي كتير، الكرب اللي خلاك تنامي تتلظين بالألم، الكرب ده هيفتح لك أبواب ما كنت تتخيليها، لأنه سبحانه يدبر الأمر، يدبر الأمر. وأولئك الأغلال في أعناقهم، الذين أطلقوا لأنفسهم بالعنان في الدنيا لترتع في مساخة الله، حيث شاءت يساقون يوم القيامة في الأغلال وعليهم سحائب القهر والإذلال، فمن لم يغل هواه في الدنيا غل في الآخرة ولا بد. اللهم اكفنا، استرنا لا تضحك، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الله 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 الله، من أرجى الآيات والله. سبحان الله، يزعمون أنه لا يحيي الموتى، يكفرون بالله سبحانه وتعالى، ثم يقول لهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم مهما تمادوا. فالله عز وجل ذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ثم يقول الله عز وجل معاتبا لهم ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. انتوا ليه بتستعجلوا الشر؟ ليه عايزين العذاب ينزل عليكم؟ ليه بتتحدوا النبي وتقولوا له نزل علينا بلاء؟ والله بكم رحيم. الآية بتقول ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، سكنوا في مساكن الذين ظلموا، ضربنا لهم الأمثال، ومع ذلك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على ظلمهم، إنما هو إمهال وحلم من الله، وفي من سبق موعظة لمن اتعظ واعتبر. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر لكل قوم هاد. حين تغلق القلوب بمغاليق الإعراض والصدود، ترى أن الآيات البينات التي تهديها لم تنزل عليها، مع أنها قد وصلت إلى بابها ولكنها لم تفتح على طريقة، لأن القلب أعمى فمش شايف آيات الله، فقول له نزل علينا آية، أنزل آية إذا كانت أمامكم آية معجزة اللي هي القرآن وأنتم لم تؤمنوا بها. إغلاق القلب، فمهما ننزل عليكم من آيات لن تروها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. خلق الله تعالى خلقه على نظام دقيق يسير عليه، فالحياة فيه لم تنشأ مصادفة، وكل شيء فيها لا يجاوز ما قدره الله. سبحان الله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ألا يستحي العبد من عصيان رب عالم بكل شيء؟ أفلا يعظم إلها أكبر من كل شيء قدرا وصفات وذاتا؟ ألا يستحي العبد من الله عز وجل؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قل ما شئت في علنك وسرك واعمل ما شئت في ليلك ونهارك، ولكن تذكر أن الله محيط بكل ذلك ولا تخفى عليه خافية من أحوالك. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جزينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم إن كان عملنا قد خالطه الرياء أو العجب فاغفر لي يا رب. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يا رب يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثقل موازيننا، ثبت على الصراط أقدامنا. إخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى. نلتقي يوم الأربعاء في العاشرة بتوقيت القاهرة، فانتظرونا إن شاء الله تعالى. نسأل الله البقاء والحياة على طاعته، وإن متنا أن يتوفنا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.